بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 90 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الآية الأخيرة التي كنا بصدد تفسيرها في الدرس الأخير، وهي قول الله عز وجل في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآية، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلى آخرها، شرحناها في الدرس الماضي، وبقيت بقية أظن أننا لا نحتاج إلى أن نعود فنذكر الشيء الذي ذكرناه آنذاك، يعني وخلاصة ما في الأمر، وأصح ما ذكره المفسرون في تفسيرها، وهو التفسير الذي اعتمده سيدنا عبد الله بن عباس، أن سيدنا يعقوب مرض بمرض يسمى عرق النساء معروف، نعم، فنصحه الأطباء بأن يتجنب أكل لحوم الإبل وألبانها، وكان هذا الطعام هو الطعام المفضل عنده، فتجنبه، بل قرر أن يحرم هذا الطعام على نفسه، يعني لم يتجنبه طبيا فقط، بل حرمه على نفسه دينيا أيضا. وهذا ما سأل عنه اليهود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة أسئلة أخرى. وعن هذا يقول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل سيدنا يعقوب. بقي أن ينبغي أن نسأل: هذا التحريم الذي لجأ إليه سيدنا يعقوب، التحريم الديني، أكان عن وحي تلقاه من الله عز وجل، أم كان عن اجتهاد منه؟ الصحيح في هذا ما ذكره من جمهور المفسرين، أن هذا الذي فعله سيدنا يعقوب إنما كان باجتهاد منه، ولم يكن عن وحي تنزل عليه. نعم، والدليل على ذلك صياغة الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني من الناحية الدينية الباري عز وجل ما حرم عليه شيئا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فهذا المنع الذي التجأ إليه وجعله قربة منه إلى الله عز وجل، شيء يعني فعله من عنده ولم يكن وحيا، إذن هو اجتهاد من عنده. علماء الشريعة الإسلامية قالوا، بل أجمعوا على أن الرسل والأنبياء يجتهدون، لهم أن يجتهدوا فيما قد يعن لهم من المشكلات، لكن متى يجتهدون؟ إذا حيل بينهم وبين الوحي. يعني إذا وقعت مشكلة سئلوا عن موضوع، نعم، وليس هنالك جواب يأتيهم عن طريق الوحي عن طريق سيدنا جبريل، طيب هل يجب علي أن ينتظر الوحي وهو لا يعلم متى سيأتي، أم له أن يجتهد باعتبار الأنبياء علماء، والعلماء من دون الأنبياء يجتهدون، فما بالك بالأنبياء؟ إذا جاز للعالم من أمثالنا مثلا أن يجتهد، فمن باب أولى يجوز للأنبياء والرسل أن يجتهدوا. إذن النبي يجتهد في مسألة من المسائل إذا لم ينجده الوحي عند المشكلة، ما أنجده الوحي يجتهد، وهذا بالنسبة لسائر الأنبياء والرسل وبما فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجتهد إذا تلبس الوحي. لكن هذا الاجتهاد ما قيمته في ميزان الشرع؟ قالوا العلماء ولا أعلم خلافا في ذلك، إذا سكت الوحي لم ينزل على سيدنا يعقوب أو أي نبي اجتهد، لم ينزل عليه ما يؤيد هذا الاجتهاد ولا ما يرده، إذن هذا اجتهاد صائب، وسكوت الشارع عنه دليل الرضا. نعم، طيب. أما إذا نزل الوحي بخلاف ما قد اجتهد فيه فاجتهاده يلغو، في هذه الحالة الاجتهاد يلغو. نعم، هذا بالنسبة لسيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لكل الأنبياء السابقين. يعني مثلا سيدنا يعقوب حرم على نفسه أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها ولم يتلقى وحيا يخالف اجتهاده هذا، إذن هذا الذي فعله سائغ، ولا نقول من أين لك هذا، يعني هذا شيء يعني اختلقه اختلاقا من عندنا، هو أراد أن يتقرب إلى الله بنوع من الزهد، طعام تحبه نفسه يريد أن يخالف نفسه، نعم، في هذا الأمر، ويريد أن يزهد في هذا الطعام الذي أحبه، نعم، والزهاد لها صور كثيرة، يعني الإنسان كل منا ذاك الرجل قد تشتهي نفسه بعض الأطعمة بعض الأشربة وكلها مباحة، لكن عندما تتغلب عليه محبة الباري عز وجل، وعندما تتغلب عليه رغبته بما عند الله عز وجل من المدخرات التي يحدث عباده الصالحين عنها يوم القيامة، يصير بيستحي انه كل ما هفت نفسه لأكل طيبة يلا يجيبها ويقعد يتمتع فيها، محبته لله العارم تجعله يستحي، بيصير بقى بيخفف، وكلما ازداد حبا لله وتعلقا بالآخرة كلما يخفف من هذا، بيصير ما بده الأكل ما بده الشرب، كان بحب النبي عليه الصلاة والسلام بزمان حرم على نفسه العسل لكن الباري عز وجل منعه عن ذلك. نعم، إذن يعني ما فعله سيدنا يعقوب وارد، يعني من أحب الله سبحانه وتعالى، لا سيما هو لما قالوا له الأطباء أنه هذا اللي صار معه بسبب ما كان يأكل من هذه اللحوم ربما أكثر من ذلك، فوجد أنه لا هذا ضار إذن، وأنا مش شهوة نفسي وكذا، لا بلا. نعم واضح كيف. اجتهاده أقر من قبل الوحي. كيف أقر؟ يعني لم تنزل آية عليه أو وحي أو سيدنا جبريل يعني يقول له لا لا الباري عز وجل يأتب عليك ما قد فعلت، ارجع كل هذا الشيء الذي حرمت أنك تأكل. إذن اجتهاده صح. وهذه قاعدة في حق سيدنا رسول الله وفي حق الأنبياء السابقين. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد كثير في كثير من المسائل، ونحن نقول اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. كيف يعني صحيح؟ إذا كان اجتهاده يرضي الله يسكت الوحي أو تنزل آية تؤيده، وإذا لم يكن كذلك تنزل آية ترده عن هذا الاجتهاد. وفي أمثلة كثيرة، ما بنقول النبي أخطأ، لا ما بنقول، لكن بنقول العلاقة بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى بتخضع لها الحقيقة. يعني مثلا زوجة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله تقول له يعني يا رسول الله هذا زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي، يعني قال لي أنت مثل أمي، بس العبارة اللي نطق بها هكذا أنت مني كظهر أمي، هي شو يعني معناتها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه اجتهادا لا وحيا، فكر ثم قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني طلق. ما أراك، شوفوا كلمة ما أراك يعني اجتهاد، ما أراك إلا قد حرمت عليه. فزوجة أوس ناقشته قالت يا رسول الله لعله لم يعني يرد الطلاق، يرجع يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت له يا رسول الله إن لي منه صبية أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. شلون يرجع يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه؟ ها. طيب هذا اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا كان موقف الوحي؟ جاء الوحي وتنزل بقوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لأن لما قامت قالت إيه إلى الله أشكو أمري والله يسمع تحاوركما والله سميع عليم إلى آخر الآيات. بعدين بيّن الباري عز وجل أن هذا اسم الظهار وليس طلاق، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ترى هذا مطلق هذا ظهار. بعد الظهار يفسر كلامه شو تقصد؟ إذا أصد الطلاق اللي يحكيها بصراحة تطلق، إذا بيقصد لا هيك يعني طلعت معه مغضب كذا بيرجع مطلق، لكن شو بيساوي؟ في كفارة. فاسترجع سيدنا رسول الله خوله وتلا عليها كلام الباري عز وجل. إذن اجتهاد النبي وارد واجتهد، لكن الشيء المهم أن نعلمه هو هذا. هلا لما خوله قامت من عند رسول الله وراحت، شو واجب عليها؟ كان واجب عليها تفعل الشيء اللي النبي ذكره، ألا أما أراك إلا قد حرمت عليه، إذن ينبغي أن تستجيب لأمر الله، ما تقولي والله بركي غلطان النبي. لنشوف الباري عز وجل أمر بطاعة الرسول وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن ما لازم خولة وأمثالها تقول والله بجوز غلطان النبي بجوز. لا، الآن يجب عليها أن تنفذ كلام رسول الله، يعني كلام رسول الله بالنسبة لها هي حق. عندما تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما اجتهد. كمان خولت لقيت الحكم من مين؟ كمان من النبي، مرة تانية من النبي. ففي كل الحالتين الإنسان يتلقى الحكم من رسول الله، يعني أن كلام رسول الله إن اجتهد ولا بوحي بالنسبة لنا دائما صواب، ما دام اجتهد وقال نعمله هيك سوي هيك اتركه هيك إذا يجب أن نطيع. بعدين إذا الباري عز وجل بينه وبين النبي شيء ثاني، إذا الباري خطأ المصطفى صلى الله عليه وسلم فنحن نتلقى التصحيح أيضا من الوحي مباشرة من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام مهم جدا، يعني الرسول إذا اجتهد اجتهاده في حقنا دائما يقال عنه صواب، لكن بينه وبين ربه ممكن ربه يغلطه؟ ممكن. إذا قلنا لا الباري ما بيصير يغلطه، معناته سيدنا رسول الله والباري صار مستوى واحد. نعم لكن يعتب عليه كذا، لكن احنا ما لنا علاقة بشكل من الأشكال. هذه نقطة هامة ودقيقة في مسألة اجتهاد الرسل والأنبياء، منهم وفي مقدمتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الباري عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. حديث عن بني إسرائيل لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم يرون شيئا في التوراة، فإذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام صادف ما في التوراة والله يؤمنون به وإلا لا. فالنبي أجابهم على هذا السؤال وأسئلة أخرى، قالوا تفضلوا جيبوا التوراة. فعلموا أن رسول الله صادق، ولكنهم افتروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد أن وافقوا رسول الله ووعدوه إذا أجابهم حسب ما هو ثابت في كتبهم سيؤمنون به. طيب أجابهم ولكنهم لم يؤمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مو بس يعني الأسئلة هاي، سألوه عن أهل الكهف، من هم الفتية الذين ذهبوا مع الزمن ثم لم يعودوا وكانت لهم قصة، من هو الرجل الجواب في الآفاق الذي ذهب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وما هي الروح؟ هذا أسئلة اليهود، بعثوا يسألونها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام استنى انتظر الجواب ومن عنده بده يجي. أنزل الله عز وجل في سورة الكهف الإجابة عن السؤال الأول والسؤال الثاني. أهل الكهف الباري قص علينا قصتهم إجابة عن سؤال اليهود، بعد ما خلص سؤال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إن مكنا له في الأرض وآتيناهم من كل شيء سببا إلى آخر الآيات. بعدين قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هيلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أسلموا ما أسلموا. فكانوا في كل مرة يطرحون أسئلة على سيدنا رسول الله أملا منهم بأن يخيب المصطفى في الجواب وأن لا يعلم وأن يفتضح أمره وأنه كذا، ولو أنه نبي بجوز ما يجي وحي إلى آخره. إيه نعم، ويقولوا لا إذا جاوبنا من أسلم، لكن الذي يحصل أنهم هم الذين يخيبون ويأتي الجواب من الوحي تماما موافقا لما هو في التوراة ولما هو في علم بني إسرائيل عن أهل الكهف وغيره. ولكن القحة والحقد العمياوين نعم كانا دائما يتغلبان على اليهود، والشأن فيهم لا يتغير ولا يتبدل من ذلك الوقت إلى قيام الساعة، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم غريبة لأنتم تقروا قرآن أكيد في يعني ملة من الدينية لعنت غير اليهود بالقرآن كملة أبدا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نصارى لا، الموابذ لا، الصابئين لا، كل الأديان الأخرى لا، لكن الذين لعنوا لعنا صريحا في كتاب الله عز وجل هم اليهود. ولا شك أنهم يحقدون على الله اليوم بسبب ما يعلمون من موقفهم تجاه الله ومن لعنة الله عز وجل لهم. فهذا معنى قوله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. لا دائما كلمة الظالمون لما بتجي بهيك معناتها هم الظالمون لمن؟ لأنفسهم. هم الظالمون يعني ظالموا أنفسهم. الكافر بيظلم حاله، عدو الله شو بدي عادي رب العالمين بيظلم حاله. هذا معنى كلمة الظالمون دائما في مثل هذه الحال. قل يا محمد، العبرة التي ينبغي أن تأخذها من كل ما قد سبق، صدق الله في كل ما سبق، في كل ما بين، في كله صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم يعني جزء الدين الذي بعث به الأنبياء والرسل فيما بعث به سيدنا إبراهيم، هو جزء الدين. فمن اتبع ملة سيدنا إبراهيم فقد تمسك بالجزع الذي لن يقع فيه خلاف وشقاق قط. حنيفا، اتبعوا ملة حنيف يعني مائل عن الباطل إلى الحق، حنيفا يعني مائلا عن الباطل عن الترهات عن السخائم عن الدجل عن الخرافات عن الأديان الباطلة عن الأوهام الدينية، مائلا عن ذلك إلى صراط الله القوي. سيفهم هذا في بالقرآن كلمتين كلاهما تدلان على الميل، على الميل. حنيفا تاني الميل عن الباطل ومظاهره إلى الحق. ملحدا ألحدوا في آياتنا، كلمة الإلحاد في القرآن ماذا تعني؟ ميلا، لكن ميلا عن الحق إلى الباطل. نعم، ميلا عن الحق إلى الباطل. نعم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طبعا لما يقول فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ممانته يعني إذن لكان ملة إبراهيم غير ملتنا نحن، إنما نسير على ملة إبراهيم وما بعث به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما سبق في آية ذكرناها شرحناها بعث سيدنا محمد مجددا لملة سيدنا إبراهيم، والمنطقة التي بعث بها رسول الله كان في بقايا من شرعة سيدنا إبراهيم، أحياها رسول الله ما بدل وما غيرها، لكن في شيء تلاعب بها والزمن غير وبدل منها. جاء الباري عز وجل نزل على رسول الله وحيا بأحكام جديدة بشأنها. نعم. ثم قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب، أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. بحسب الظاهر أول بيت من البيوت يعني وضع للناس على الأرض ببكة مباركا هو هذا البيت الحرام. لا، المراد بهذا إن أول بيت وضع للعبادة، نعم، هو البيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني الكعبة، يعني البيت الحرام. فالمراد بقوله تعالى إن أول بيت، أول بيت وضع لماذا؟ للعبادة. الآية عامة لكن المراد بها بيت أقيم للعبادة. نعم. طيب، واحد يقول شو الدليل على هذا اللي عم تقوله إنه المراد بالبيت؟ هو الآية مطلقة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. الدليل على ذلك قوله تعالى ببكة مباركا وهدى للعالمين. متى يكون البيت هدى للعالمين؟ عندما يكون مسجدا، عندما يكون مكانا للعبادة. أما إذا مطلق بيت للسكنة، شو الفرق بينه وبين غيره حتى يكون هو المبارك وغيره لا، ويكون هو هدى للعالمين وغيره لا؟ فلما وصفه الله عز وجل بالبركة، يعني أنه مصدر الخير، ولما وصفه الله عز وجل بأنه مصدر الهدي والهدى للناس، دل على أن كلمة البيت المراد منه بيت العبادة. وعندئذ يصدق الكلام بهذا الشكل، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. على كلمة بكة، في مكة وفي بكة. كثير من علماء اللغة العربية قالوا بكة اسم للمكان الذي بني فيه البيت، المكان الذي بني فيه البيت اسمه بكة، البلد كله اسمه مكة. هذا التحقيق موجود في اللغة. وهنالك من قال لا، هما تعبيران عن البلد، بكة ومكة. نعم، يمكن الأول هو الأرجح وهو الأدق، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي في هذه الأرض التي سماها الله عز وجل بكة. لما بنروح وين مبني البيت الحرام؟ هناك اسمه بكة. أما البلد كاملا لا نقول ذهبنا إلى بكة، نقول ذهبنا إلى مكة. نعم، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، من الذي بناه؟ العلماء خاضوا في هذا، فهنالك رأي يقول إن أول من بنى سيدنا آدم. وأنا عندما كنت أكتب كتابي فقه السيري، يعني وقفت عند هذه النقطة كثيرا ورجعت وحققت، لم أجد دليلا يؤيد هذا القول، دليل علمي يؤيد أن سيدنا آدم هو أول من بنى الكعبة المشرفة. نعم، وفي يعني العلماء ذكروا أدلة كثيرة طويلة عريضة لبيان أن هذا القول لا يعتمد على برهان علمي. إذن من؟ إذن هو سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم. من الأدلة على ذلك أن الحديث المعروف صحيح البخاري الطويل الذي يتحدث فيه المصطفى عن سيدنا إبراهيم وبنائه الكعبة، أنه ورد في هذا الحديث أن سيدنا إبراهيم قال لابن إسماعيل إن الله أمرني بأمر، وقال افعل ما أمرك الله، قال أوتعينني؟ قال نعم، قال فقد أمرني أن أبني بيتا هنا، أو برواية بنية، بنية وبيتا بمعنى واحد، هنا شوف ديروا بالكم لما بيقول أمرني أن أبني بيتا هنا، يعني أنه هذا البيت لم يكن موجودا آنذاك، ما قال أمرني الله أن أجدد البيت الموجود واستعمل العهدية، ما قال ذلك، وإنما قال أمرني أن أبني بيتا أو بنية هنا في هذا المكان لأعينك طبعا. وقام سيدنا إبراهيم ويعينه ابنه سيدنا إسماعيل في بناء ذلك البيت. كذلك صياغة القرآن في سورة البقرة الباري شو بيقول؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد شو هي؟ الأسس. إذا سيدنا إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل كانا يقيمان أسس البيت لأول مرة، ولو أن البيت الحرام كان مبنيا قبل ذلك لتواردت الأيدي عليه للتجديد. ولما يجي على سيدنا إبراهيم تكون الأسس الأساسية موجودة، نعم، ولكن باري عز وجل يخبرنا بأن سيدنا إبراهيم مع ابنه كانا يرفعان القواعد الأسس الأصلية من البيت. وهنالك أدلة أخرى هي المعتمد عند جمهور كبير من علماء التفسير وعلماء التاريخ، والإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أطال في هذا، له كتاب في التاريخ. وبالمناسبة أقول يعني كثيرا ما أسأل ما هو أوثق كتاب في التاريخ، تاريخ الدولة الأموية، تاريخ العباسيين، الخلافة الراشدة، الفراق، الخصومة اللي جرت بين سيدنا علي ومعاوية، نعم، إلى آخر ما هنالك. أوثق ما يمكن أن يتم الرجوع إليه كتاب البداية والنهاية لابن كثير. السبب ابن كثير محدث قبل ما يكون مؤرخ، معنى محدث يعني كان لا يروي الرواية إلا بأسانيدها، وكان نقادا للسند، يعني إذا كان السند فيه مشكلة يلفت النظر إلى هذه المشكلة، نعم. ومن ثم فهو من أفضل المراجع لمن يريد أن يتوسع في دراسة التاريخ. طيب إذن انتهينا منها. ثم يقول طيب شو معنى مباركا؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كلمة البركة تتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، نعم، أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيه جنات وحب الحصيد، كثير هذا. كلمة البركة تعني النماء باللغة العربية، وهذه الكلمة المتكررة في القرآن معناها الاصطلاحي في القرآن كل شيء له مظهر وله سر في داخله، كل شيء له مظهر وله حيوية ورسالة وسر في داخله. بركة الشيء السر الكامن في داخله. هلا الشمس مظهر، المظهر كثير مرات الواحد بالصيف بداية من أشعة الشمس أكيد، أما هذا مظهر، سره الحيوية التي تبثها الشمس في النباتات في نعم الشمس أم الطاقات كما يقول العلماء، لكن اليخضور يأتي من عن طريق الشمس، هي البركة. طيب هلا الماء، قطرات المطر ذيك اليوم لما كانت عم تنزل مطر وانت ماشي تحت المطر عم تتضايق تمسك شمسية حتى يعني ما تتبلبل من المطر، هذا المظهر. السر ما هو؟ هو النماء الذي وضعه الله في قطرات الماء، بحيث اذا نعم تفاعلت قطرات الماء مع نعم تربة ازدهرت الأرض واخضرت وأينعت من كل زوج بهيج كما قال الله عز وجل. هالسر يلي بالماء شو اسمه؟ البركة. نعم هذا وهكذا كل شيء له مظهر، المظهر بجوز تعافوا أنت، لكن انظر إلى الوظيفة التي في داخل هذا الشيء، هذه الوظيفة هي التي تسمى البركة. كل شيء كل شيء، علاقة الزوجين، الزوج بيروح يختار فتاة كل الصفات الشكلية التي يريدها موجودة متمثل فيها، ويبني أيضا لنفسه عشا للزواج طبق أحلامه. نعم ويؤثث هذا البيت كذلك كله، وهي كمان تفعل كما يفعل. هل هذا كله مظهر؟ هي صورة. لكن البركة في الزواج أين يكمن؟ في الود الذي يسري بين القلبين، في الود الذي يسري بين القلبين، هذا هو بركة الزواج وهو سره. إذا ما وجد السر هذا إن شاء الله يبني القصور وعلالي وأشكال وألوان وهي تكون أجمل من الحور العين، وكله ما بفيد. كل شيء كل شيء كل شيء له مظهر وله سر، بركته سره. نعم. فلما الباري عزم بيقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يعني هذا البيت له مظهر، لكن إياك أن تقف عند مظهره، له سر كبير يبثه في من يطوف به وبمن يستنجد بالله عز وجل عنده، ومن جاء وطاف ودعا يجد هذه البركة. وضع كيف هاي لواحد وبيقول نحن شايفين صورة الكعبة، وين البركة؟ الروح تشوف. أما إذا كان راح وهو مستكبر ما بيشوف، إذا راح هو عاصي قد ما كان عاصي، لكن عاصي سبب معصيته ضعفه وعجزه وعرفان حاله عاصي، راح بمجرد أن يرى بيت الله الحرام ترتجف منه مشاعره كلها وتتساقط من كيانه أرجاس المعاصي كلها، ويلتجئ إلى الله يقول يا رب اقبلني أنا جاي لعندك أنا تائب أنا كذا، أذن كان برا مرتكب. ورأينا عشرات من التائهين كيف تحولوا عندما رأوا بيت الحرام من بعيد، بمجرد ما يدخل باب من أبواب يعني المسجد الحرام ويمشي إلى أن يجد هذه الكعبة المشرفة، ينتقل من حال إلى حال. هاي شو اسمها؟ هاي البركة. فسرها الله عز وجل وزادها تفسيرا عندما قال وهدى للعالمين، من فرغ وتحرر من استكباره رأى ذلك، ومن كان الكبر نعم سجنا له قد أودع فيه أو دعه شيطانه فيه، لن يجد في بيت الله الحرام إلا ما يجده في البيوت والمساكن الأخرى. نعم. طيب ثم يقول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات. شو هي الآيات يا ربي؟ جاءت جاء الاسم اللي بعده مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم بدل من الآيات البينات، يعني منعرفه بدل. فيه آيات بينات شو هي؟ مقام إبراهيم. معناته موسم الحج كله عبارة عن ذكريات سيدنا إبراهيم، آيات يعني ذكريات تعيدك إلى سيدنا إبراهيم ونبوته منه. في عند منك إيش؟ مقام سيدنا إبراهيم كان في حجرة، كان يقف على سيدنا إبراهيم ترتفع به إلى المدماك اللي كان عم يبنيه من الكعبة، وثم ينزل به، هي موجودة هذا مدفون، وهذا المقام الذي يسمى مقام إبراهيم. طيب زمزم أيضا من آثار سيدنا إبراهيم. ما هي قصة كيف يعني سيدنا جبريل جاء فضرب بجناحه الأرض فتفجرت الأرض من زمزم، كانت هاجر موجودة وجوزة سيدنا إبراهيم رايح، قالت الله أمرك بهذا وين تركنا؟ مرض لعته، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا لن يدعنا الله، لن يتركنا الله. في آيات بينات ذكريات، قل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالذكريات الإسلامية تعالوا عودوا، عودوا إلى ما يقوله الله عز وجل. ذكريات الإسلام هي النسب الباقي بيننا وبين معالم الإسلام، هو النسب الباقي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرف هذا من عرف وجهل ومن جهل. سيدنا إبراهيم كان، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يرجع من غزوة، نعم، لما وصل إلى مشارف المدينة ورأى أحد قال لأصحابه هذه طابة، يعني المدينة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه إلا للوهابية. كيف هيك؟ ما لازم يكفروا لسيدنا رسول الله. قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ليش هيك؟ في ذكريات. هذا الجبل يحتضن دماء شهداء، يحتضن دماء ثل من أعز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. نعم، كلكم تعرفوا أسماء كثيرين منهم. نعم، هزته الذكرى التي هيجت فؤاده بمرأة جبل. شو الجبل؟ جبل عبارة عن مجموعة صخور لا تعي ولا تدرك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام تغزل بهذا الجبل، جبل يحبنا ونحبه. فما بالك بهذه الآيات؟ سنتحدث عن هذه الآيات ونفيض القول فيها، ونسأل الله عز وجل أن لا يميت قلوبنا يوم تموت القلوب. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد خير الأنام، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب لدراسة كلامك العظيم، اللهم لك الحمد على ما أوليت، لك الحمد على ما أعطيت. سبحانك ربي، سبحانك ربي كم أنت حفي بنا، سبحانك ربي كم أنت لطيف بنا، سبحانك ربي كم أنت رحيم بنا، سبحانك ربي كم أنت متفضل علينا، سبحانك ربي كم أنت محسن إلينا. يا رب زدنا، زدنا من إحسانك، زدنا من تفضلك علينا، زدنا من حفاوتك بنا، زدنا من مننك علينا. يا ربي لا تقطعنا عنك، لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، ها قد بسطنا أكوف الضراعة والمسكنة والبؤس إلى سماء رحمتك يا رب العالمين. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك يا ذا الجلال والإكرام أن تعيد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا يا رب العالمين. اللهم أعد هذه النعمة واجعلها عزاء يدخل في قلوب السكالى من النساء، يدخل في قلوب المرملين من النساء، يدخل في قلوب اليتامى من الأطفال، يدخل في قلوب الذين يئنون بجراحاتهم يا رب العالمين. أنت أرحم بنا منهم، أنت أرحم بهم منا، أنت أرحم بهم منا يا رب العالمين. فنسألك برحماتك العلوية، ونسألك بألطافك الخفية أن تكرمنا بخارقة من خوارق لطفك من خوارق إحسانك، من خوارق صفحك وجودك، تعيد بها نعمة الأمن إلى ربوع شامنا. طهر اللهم بلدنا من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنزل عذابك الواصب على الطغاة والبغاة والمستكبرين الذين يستمرئون قتل البراء من عبادك، الذين يستمرئون الفساد والإفساد المستمر في بلدنا وأرضنا المباركة هذه. يا رب أنزل عذابك الواصب بهم كما أنزلت مثل ذلك على الطغاة والمستكبرين من قبل يا رب العالمين. فرحنا يا الله، فرحنا يا الله، فرحنا يا الله باستجابتك لدعائنا. يا رب لا تجعل هذه المصيبة فتنة لنا في ديننا، لا تجعلها سببا لشك يسري إلى قلوبنا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا، رضينا بالإسلام دينا، رضينا بمحمد النبي ورسولا، رضينا بكل ما قضى به الله، رضينا بكل ما قضى به الله. ولكننا نسأل رحمتك، نسألك اللطف، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعاملنا بما نحن له، لا تصدنا عنك بقبائح ذنوبنا ولا بقبائح أعمال غيرنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.